بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح فيه شيء. هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وقد كذبه ابن جرير وضعفه النسائي، وقال ابن المديني: لم يكن بشيء، وقال مسلم: متروك، كما في تحقيق ابن حزام على البلوغ. إذن هذا الحديث لا يثبت، قد ذكره ابن حجر رحمه الله هنا في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة اكتحال الصائم، يعني هل يجوز للصائم أن يكتحل أو لا يجوز. وقد لخص الشيخ البسام رحمه الله هذه المسألة في شرحه على هذا الحديث في توضيح الأحكام، فقال قال رحمه الله: وردت أحاديث تجيز الاكتحال للصائم، وأحاديث تمنع الصائم منه، وبناء على هذا التعارض فقد رخص فيه بعض العلماء، ومنهم الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومنعه بعضهم، ومنهم الإمام أحمد وإسحاق وسفيان وابن المبارك. والأحاديث التي تجيز الاكتحال للصائم والأحاديث التي تمنع منه كلها أحاديث ضعيفة لا تكون بها حجة للطرفين، وهذا طرف منها. منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن القيم: في الهدي روي عنه أنه اكتحل وهو صائم ولا يصح. ومنها حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد، رواه الترمذي، وقال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. قال ابن القيم: في الهدي، أي في زاد المعاد، لا يصح. ومنها حديث معبد بن هوذة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم، رواه أبو داود. قال أحمد: حديث منكر. قال ابن معين: هذا حديث منكر. قال ابن عدي: هذا حديث موقوف. وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا. وقال ابن القيم: لا يصح. قال البسام رحمه الله: وإذا لم يثبت أو وإذا لم تثبت الأحاديث المجيزة ولا الأحاديث المانعة، فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من استصحاب البراءة الأصلية التي لا ننتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب دليل على الإفطار بالكحل، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الخلاصة في هذا أن الكحل للصائم جائز، وأنه لا يفسد الصيام، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب سواء بالإباحة أو بالمنع كلها أحاديث ضعيفة، فنبقى على الأصل وهو الجواز على البراءة الأصلية، وهو أن الصائم يجوز أن يكتحل إذا احتاج إلى الكحل، والله أعلم. من المسائل التي ذكرها العلماء مسألة القطرة في الأذن، يعني هل يجوز للصائم أن يستعمل القطرة في الأذن؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح من أقوال العلماء أن قطرة الأذن لا تفطر، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية، وهو مذهب ابن حزم وترجيح ابن تيمية رحمه الله، لكون الأذن ليست بمنفذ إلى الحلق والمعدة، وهذا أيضا القول رجحه الشيخ ابن باز العثيمين رحمة الله عليهما، قد رجح ذلك أيضا في فتح العلام. إذن الصحيح أن قطرة الأذن لا تفطر، لكون الأذن ليست بمنفذ إلى الحلق والمعدة. كذلك من هذه المسائل السعوط والقطرة في الأنف، والسعوط هو بضم السين وهو نفس الفعل، وهو جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ، والسعوط في الفتح هو اسم للشيء الذي يتصعطه كالماء والدهن وغيرهما، والمراد هنا الضم، يعني المراد بالسعوط هو جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ. اختلف العلماء في هذا، يعني هل يجوز للصائم أن يجعل الشيء في أنفه ثم يجذبه إلى دماغه إن احتاج إلى ذلك مثلا كدواء أو علاج؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يفطر، أو أن الصائم لا يفطر بالسعوط إلا إذا دخل إلى حلقه. صحيح أنه لا يفطر بالسعوط إلا إذا دخل إلى حلقه، وهو ظاهر ترجيح العلامة العثيمين وابن باز رحمة الله عليهما. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة في الوضوء، قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولا يعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، والله أعلم. الحاصل أن الصائم إذا أمن من دخول شيء فلا بأس، أما إذا لم يأمن فيجتنب ذلك. وهكذا من هذه المسائل احتقان الصائم. الاحتقان هو إدخال الأدوية من طريق الدبر، إدخال الأدوية من طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال يعمل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، من أهل العلم من قال بأن الاحتقان إدخال الأدوية عن طريق الدبر يعد من المفطرات، ومن أهل العلم من قال لأنه لا بأس به وأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل من الكتاب والسنة أن مناط الحكم بالإفطار، وهذا هو القول الصحيح والله أعلم، وهو قول ابن حزم ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن مالك أن احتقان الصائم لا يفطر، أي إدخال الأدوية عن طريق الدبر لا تعد من المفطرات والله أعلم. وكذلك التقطير في الإحليل وهو الذكر، التقطير في الإحليل وهو الذكر، اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يعد مفطرا لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما. قال ابن حزم رحمه الله: وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر وإحليل، أي أنه لا يكون الأكل والشرب عن طريق الدبر والإحليل. قال ابن حزم رحمه الله: وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر وإحليل، انتهى. وهذا هو القول الصحيح أن التقطير في الإحليل لا يعد من المفطرات، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله، وكذلك رجحه في فتح العلام، قال في فتح العلام: وهذا القول والراجح لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، انتهى كلامه حفظه الله. كذلك ذكر البسام رحمه الله فائدة في المفطرات، قال: المفطرات قسمان، الأول مجمع عليه بين العلماء وهو الردة عن الإسلام، يعني هذه أولها، قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال ثانيا: الأكل والشرب عمدا، ومنه الدخان، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ثالثا: الجماع، هو تغييب حشفة الذكر، تغييب حشفة الذكر في فرج قبلا كان أو دبرا ولو في بهيمة، فيفطر أو فيفطر كل من الواطئ والموطوء المطاوع. ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان. قال رابعا: إنزال المني باختياره في مباشرة بما دون الفرج كاللمس أو القبلة أو الغمزة ونحوها أو المساحقة أو الاستمناء، لأن نزول الشهوة منافية للصوم وحكمته. خامسا: خروج دم الحيض والنفاس. سادسا: الحقنة المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، فهذا نوع من الغذاء، ومثل ذلك حقن الصائم بالدم، فإنه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغنية عن الطعام والشراب. ثم ذكر القيء، والصحيح أن القيء لا يعد من المفطرات، وهي مسألة خلافية ستأتي معنا إن شاء الله. وقال البسام رحمه الله قال النوع الثاني أشياء اختلف العلماء فيها، فبعضهم يرى أنها تصل إلى الجوف وأنها مفطرة ومفسدة للصوم، وبعضهم يرى أنها ليست من الطعام والشراب والغذاء، وأنه ليس لها تأثير في التغذية وإعطاء الجسم نصيبا من الغذاء، وأنه لا يوجد ما يدل على أنها من أنواع المفطرات فلا تفطر، ذلك مثل الكحل، قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف.